عباد الله، إننا في زمن يكثر فيه التنافس على الدنيا والانشغال بها، وإننا والله نفتقد في هذا الزمان تلك الأرواح السامية والقلوب الشفافة التي تستقبل شهر رمضان بدموع الفرح على إدراكه وبدموع التوبة على الندم والتفريط. كثير من المسلمين في رمضانات سابقة مر بهم الشهر ولم يستغلوه جيدا، ملأوه بالمعاصي، ويوم العيد تبين لهم خطأهم، فلاح خاطر لبعضهم يقول له: فرصتك إن شاء الله، إن أحياك الله رمضان آخر قادم، كما هو فعل الشيطان مع كثير من الناس. فمن كان من هؤلاء اليوم حيا فها هو يقبل عليه شهر رمضان، إنها فرصة لأن يظهر الإنسان صدقه مع ربه جل وعلا. والله جل وعلا يقول: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. عباد الله، يعتني أهل التجارة بمواسم التجارة، تدر عليهم ما لا تدره غيرها، وكثير من التجار يحصلون في موسم رمضان على أضعاف ما يحصلون عليه في غير رمضان. وكنا نعتقد في أزمنة مضت أن شهر رمضان فرصة لترويج الأغذية والأشربة، أما اليوم فسوق رمضان في كل شيء له رواج، أي بضاعة تعرض في رمضان فإنها تروج أكثر من غير رمضان بعشرات المرات، واسألوا التجار، لأن شهر رمضان صار عند كثير من الناس فرصة للتسوق، فرصة لقضاء بعض الأوقات فيما يروح وفيما يسلي، بينما كثير من السلف كانوا يتركون دروس العلم. تصوروا يا أخوة، دروس في الفقه والتفسير والحديث والمصطلح والنحو، دروس في تعلم القرآن وفي تعلم الحديث، يتركونها لأن رمضان يرون أنه شهر قرآن وعبادة. تصوروا يا إخوة، دروس العلم تترك من أجل رمضان. وبعض الناس اليوم يظنون شهر رمضان شهر تسوق، وبعض الناس لا هم له بعد أن يشرب ما يتيسر له من الأشربة بعد صلاة التراويح، ويرى الحمد لله صلى التراويح وبكى مع الإمام أدى ما عليه. هذه عقلية وشعور بعض الناس، صلى مع الإمام والحمد لله دعونا على الكفار واللهم لك الحمد وانتهى كل شيء، ثم يبدأ البرنامج الحقيقي الساعات الطويلة، التراويح نصف ساعة، لو زاد الإمام خمس دقائق قالوا ذبحنا الإمام، ذبحنا الإمام، والله ما ذبحكم إلا ما أكلتموه في الإفطار. نقول أيها الإخوة، كثير من هؤلاء إذا جاء الموعد بعد التراويح ابتدأ البرنامج الرمضاني كل يوم أو كل أسبوع في سوق، هو وزوجته، وبعضهم لا يدري أين زوجته أصلا، هي في سوق وهو في مكان آخر، وبعض الرجال يذهبون إلى الاستراحات ويذهبون إلى أماكن مشبوهة في رمضان ويقضون الساعات الطويلة، ست سبع ثمان ساعات في الليل يقضونها أمام محرمات، ولا يدرون عن بناتهم ولا يدرون عن نسائهم. ما هذه الحياة البهيمية؟ والله إنها حياة بهيمية. إذا كان الرجل يخرج من بيته بحثا عن اللذة ولو بالحرام ولا يدري عن أهله، وبعض المراهقات كل يوم في سوق، وربما خرج قطيع من الشباب وراء هؤلاء البنات ليلاحقونهن ويفعلون ما تسمعون وترون في بعض الطرقات. إذن يا عباد الله، هذا الموسم الرمضاني عند التجار، وعند أيضا كما سمعتم أصحاب الإعلام الفاسد الهابط، هؤلاء هذا موسمهم، فأين موسمنا؟ أين موسمنا يا تجار الدعوة؟ أين موسمنا يا من يريد وجه الله؟ أين موسمنا يا من يعرف أن سلعة الله هي الجنة؟ إن الدعاة إلى الله، وكلكم دعاة، لا يقول أحد أنا لست داعية، كلنا دعاة إلى الله، الله عز وجل خلقنا لأن نكون دعاة إلى الحق، خلقنا جل وعلا لأن نخرج الناس من الظلمات إلى النور. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، ثم ابدأ بأقرب الناس إليك. ماذا لو قال الرجل في بيته في شهر رمضان هذا لا يوجد محرمات في التلفزيون أبداً، والله إنه ليحدث زلزالاً في بيته. أليست هذه دعوة؟ ماذا لو قبضه الله عز وجل وهو قد أعلن هذا الإعلان الصارخ في بيته وقال لزوجته وبناته وأولاده: محرم، لا يمكن أن يعرض في بيتي؟ ماذا سيحدث؟ كم من الملائكة ستنزل على هذا الرجل؟ كم من الرحمات سيهبها الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان؟ لماذا لا يفعل الإنسان هذا الأمر؟ هل هو قرار لقتال أمريكا؟ قرار يسير في بيتك تتخذه تحمي بيتك من الشياطين وتحمي نفسك من النار التي وقودها الناس والحجارة، ماذا لو فعل أحدنا ذلك؟ أين الشجاعة أيها الأخوة؟ أين الشجاعة؟ لماذا لا يوجد فينا مثل هذا الشعور؟ إن على الدعاة إلى الله وكلنا دعاة أن نستغل هذا الموسم، أن نستثمر فرصة اجتماع الناس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستثمر اجتماع الناس في الحج، ويستثمر تجمعات الناس عليه الصلاة والسلام ويدعوهم إلى الجنة ويحذرهم من النار. فنحن أيضا مأمورون بأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك جوانب عديدة جدا قد لا تفتح إلا في رمضان من أبواب الخير. القلوب تصبح أقل قسوة وأكثر قربا من الله. في رمضان يكثر مرتدو المساجد، بعض المسلمين عندهم عقد شهري فقط في السنة، لا يمر المسجد إلا في رمضان. نسأل الله عز وجل لهم التوفيق والهداية. هؤلاء فرصة لأن يسمعوا الحق، فرصة لأن يقال لهم بعض الكلام الذي لم يسمعوه. سمعوا من الباطل شيئا كثيرا لكن لم يسمعوا من الحق إلا شيئا قليلا، فلنسمعهم هذا الحق. في رمضان يكثر إصغاء الناس للمواعظ وللذكر، في رمضان يكثر توافد الناس إلى مكة لأداء العمرة، في رمضان يقبل المسلمون على إخراج الزكاة والصدقات، في رمضان تقوم شريحة كبيرة من المجتمع بالخروج إلى المساجد، وهذه الشريحة لا تخرج إلا في رمضان، وهم النساء. النساء في بلدنا لا يصلين في المساجد في الغالب إلا في رمضان. فرصة لأن تسمع المرأة كلمة الحق. والله أيها الإخوة إن النساء أرق قلوبا من الرجال وأكثر إقبالا على الحق، كما أنهن أيضا يقبلن على كثير من الوسائل المحرمة، ونرى تسارع النساء إلى الموضات إلى تقليد الكافرات. فلنعطيهن البديل، فلنقدم لهن بديلا عن هذا الزخم الكثير من الباطل. فرصة لمن وفقه الله عز وجل أن يقدم أي خير لإخوانه المسلمين. وإنني أيها الإخوة لا أخصص هذا الحديث إلى أشخاص معينين يقولون إنهم طلبة علم أو الدعاة أو المشايخ أو القضاة، لا، كل واحد منا يحب الله ورسوله له نصيبه وحظه من الدعوة إلى الله. الرجل في بيته مع أهله مع أولاده، الذي حتى لا يستطيع الكلمة بالشريط بالمطوية بالكتاب، الشاب الذي عرف الهدف الذي من أجله خلقه الله وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، هذا داعية مع والديه مع إخوانه مع أخواته بالحكمة والرفق والأمر بالمعروف والابتعاد عن العنف قدر الإمكان. إنها فرصة أيها الإخوة لنغير بعض الشباب المبتعد عن الله عز وجل المتفلت من كل القيود، فرصة لأن نغير بعض النساء اللاتي مع الأسف صار بعضهن سبباً من أسباب تغير المجتمع إلى ما لا تحمد عقباه. ينبغي أن نوسع دائرة الخطاب وموضوع الخطاب، فنقول لا نقتصر ولا تقتصر أحاديثنا ومواعظنا على فضائل رمضان وتلاوة القرآن وصلاة التراويح وأحكام الصيام وغير ذلك مما اعتاد الناس سماعه. هذه أمور مطلوبة وجيدة ومواضيع مهمة ويجب طرحها حسب الحاجة، إلا أن هناك ما لا يقل عنها أهمية في حياة المسلمين كموضوع التوبة، موضوع التوبة إلى الله عز وجل ومعوقات التوبة. لماذا لا يتوب الناس؟ الحديث عن إصلاح القلوب، الحديث عن اجتناب ما حرم الله، الحديث عن تذوق حلاوة الإيمان، الحديث عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الاقتداء، الحديث عن الصلاة وحكم تركها إلى آخر ما يهم المسلمين. عباد الله، إن من أعظم ثمرات الصيام حصول التقوى، والتقوى أمر نفسي. التقوى حاجز بين العبد وبين غضب الله ومعصية الله. سئل أبي ابن كعب رضي الله عنه عن التقوى فقال: هل سرت في طريق فيه شوك؟ فيه شوك وليس عليك نعلان؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال القائل: شمرت. قال: تلك التقوى. حذر، تمشي في طريق فيه شوك، هل يعقل أن تنظر إلى الأعلى أو إلى الأمام ولا تنظر إلى الطريق؟ يستحيل. وكذلك أيضا مسألة التقوى، فهل حصل عندنا وفي نفوسنا شيء من ذلك؟ هل شعرنا أيها الإخوة بتغير في حياتنا خلال الأيام الماضية؟ من منا أيها الإخوة لا يريد أن يصل إلى درجة التقوى؟ والله عز وجل يقول: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويقول جل وعلا: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب السموم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. العمل الصالح نتيجته التقوى. أيها الإخوة في الله، من حكم الصيام وأسراره أنه يزكي النفس ويدربها على كمال العبودية لله رب العالمين. وكيف يكون ذلك؟ إن النفس اعتادت متى ما احتاجت إلى الطعام والشراب طلبت، لا سيما في مجتمع مثل مجتمعنا، فالخيرات ولله الحمد متوفرة لدى أكثر الناس. الجوع يندر أن يحصل، العطش أكثر منه ندرة، فكثير من الناس لا يشعرون بالحرمان من هذه الأشياء. ألفوا النعم بجميع أنواعها، ولو شاء الصائم أن يسير على طريقته قبل الصيام لأكل وشرب متى ما شاء، لكنه ترك ذلك كله لوجه الله. ولذلك يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالصيام فيه معنى حرمان النفس من أمر لصالحها. ألا ترون يا عباد الله إلى مرضى السكر الذي يشتكي منه كثيرون هذه الأيام؟ يشتهون الطعام الحلو ولكنهم يتركونه. قليل منهم قد يجازف بحياته، لكن أكثر مرضى السكر ينضبطون، لأنهم جربوا الأزمات فيتركون أشياء كثيرة يحبونها. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا عمرا أطول. والله عز وجل هو العالم، فقد لا يعيشون شيئا، وقد تكون أجالهم قد انتهت، أكلوا من هذه الأمور أو لم يأكلوا، ومع ذلك يحرصون. فكيف إذا كانت الثمرة ليست زيادة سنوات يعيشها الإنسان في هذه الدنيا الحقيرة، إنما الثمرة جنة عرضها السماوات والأرض، لا موت فيها ولا مرض، إنما هو الخلود. فكيف لا يترك المسلم هذه الأشياء من أجل هذه الثمرة؟ ما دام أن العبد قادر على ترك هذه الأشياء التي يحبها ويقبل عليها، فلماذا أيضا لا يجاهد نفسه على ترك أشياء هي في الأصل محرمة؟ نحن في رمضان نترك أشياء مباحة، الطعام مباح والشراب مباح، النكاح وإتيان النساء للأزواج مباح ويمتنعون. لماذا؟ عندهم قدرة على الامتناع. وفي هذا تكذيب لما يملي الشيطان على بعض المسلمين من أنهم غير قادرين على ترك بعض المعاصي. نعم، المعاصي أنواع، ومنها ما يصل إلى درجة الإدمان، ومنها ما هو أقل من ذلك، لكن المعاصي كلها يقدر العبد على تركها. وتأمل يا أخي المسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوا ما استطعتم، لا، لأن الله عز وجل لم ينهى عن شيء والعباد مفتقرون إليه. وقد ذكر هذا المعنى جمع من أهل العلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأن الأوامر في كثير منها لا يستطيع الإنسان تحقيقها بسبب ضعف أو عذر، أما المنهيات فإن الله عز وجل لم يعلق مصالح العباد بأمر نهاهم عنه. حتى من يدعي أن الخمر فيها شفاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. إذن يا عباد الله، نحن نملك القدرة على أشياء كثيرة، لكن الشيطان يوهمنا أننا لا نستطيع. وفي الحقيقة إن كثيرا من المسلمين وفقهم الله لما يحبه ويرضاه يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم كاذبون إذا ادعوا أنهم لا يستطيعون ترك بعض الأشياء، لكن الشهوة والتلذذ ببعض الأشياء والغفلة وعدم التفكر في الآخرة وعدم التفكر في الموت ومجاراة الناس أسباب كثيرة تدعو بعض المسلمين إلى الوقوع في المخالفات. وهناك بعض المعاصي إذا استمر عليها بعض المسلمين يصلون إلى درجة الإدمان. الإدمان ليس خاصا بالمخدرات أبدا، هناك إدمان وله أنواع كثيرة، فمنها النظر الحرام فإن منه إدمانا، ومنها أكل الحرام فإن منه إدمانا، ومنها ومنها ومنها. والموفق من جاهد نفسه في هذه الدنيا التي تعدل ساعة من أجل خلود لا موت فيه. عباد الله، والصيام يربي في الإنسان جهاد النفس وقوة إرادتها، ليعلم العبد أنه يملك من الإرادة شيئا عظيما. ولذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، أي درعا واقية من الإثم ومن النار في الآخرة.